الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الشيخ أبو طالب: قال إبراهيم بن عمر، قال علي بن عبد العزيز، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية ويريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وكل ذلك من عصيان، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول بلغت والجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزاك الله خيرا. سبق معنا في بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد سبق معنا في الدرس السابق الكلام على الميزان، والكلام الليلة نأخذ ما تيسر بإذن الله تعالى، ونحرص على أن نأخذ أكبر قدر ممكن. قال المصنف: وقال والحوض المكرم به نبينا حق. الحوض من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وصفته كثيرة جدا، حيث ما بلغت مبلغ التواتر، وقد رواها جمع غفير من الصحابة قرابة 50 صحابيا. والحوض يصب فيه ميزانان ميزابان من الجنة، ضحافتاه من الدرر ومن الذهب. قد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. والكوثر يصب في الحوض. وقد جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي لفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي لفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. والحوض كما سبق أنكره المعتزلة والخوارج والروافض، خالفوا أهل السنة في هذا الباب في فهم الحوض. وقد جاء في الحديث أن طوله وعرضه شهر، زواياه سواء، أي الكوثر الحوض الذي يصب فيه من الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا يأتون لكي يشربوا من الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. من هم الذين يردون ويطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قيل هم المنافقون، وقيل هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الذين ينادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب المعاصي والكبائر، وقيل هم كل من أحدث في دين الله عز وجل، وأن الإحداث في دين الله ينقسم إلى قسمين: إحداث يؤدي إلى الكفر، وإحداث يوقع في البدع والضلالات. وهذا هو القول الأقرب، أن من يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل من أحدث في دين الله، والذود ينقسم إلى قسمين: ذود عام وذود خاص. فالذود العام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب العقائد الأخرى كاليهودية والنصرانية، فهذا ذود عام يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذود خاص وهم أهل البدع والضلالات، فإنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والذود الخاص هم أقل من الذود العام، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، وهذا تصغير وتقليل لهم، فدل ذلك على أن الذود الخاص أقل من الذود العام. ما هي أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأسباب كما قال أهل العلم أن يكون غير محدث في الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لقد غيروا وبدلوا، جاء في الحديث. ولهذا يدخل كما نص أهل العلم أن أهل البدع من الخوارج، كما قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر قال: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وسائر أصحاب الأهواء. فمن أسباب الطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في البدع والضلالات. كذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغش والغل لأئمة المسلمين، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. وهل لكل نبي حوض؟ هل لكل نبي حوض؟ محل خلاف بين أهل العلم. وقد جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة؟ وإني أن أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فمن قال بأن لكل نبي حوض أخذ بهذا، وعلى فرض أن لكل نبي حوض، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم كما قال أهل العلم. فيجب الإيمان بالحوض، والعبد يسأل الله تعالى أن يسقيه من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل الميزان؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر معالي الشيخ صالح آل الشيخ أنه قال الذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط، أن الحوض يكون قبل الصراط. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله والخطب في هذا الخلاف سهل، والخطب في هذا الخلاف سهل، ولكن البقية البلية وقع فيها من أنكر وجود الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة إلى آخره. ومن أدلة الحوض قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طوله كعرضه كما مر معنا هذا الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والكوثر ماؤه يمد الحوض. قال المصنف رحمه الله والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة. الشفاعة لغة الطلب، وشرعا هي سؤال الله تعالى التجاوز عن الذنوب والجرائم. والشفاعة بمعناها العام تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، وهي التي نفاها القرآن كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال الله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي أنواع متعددة كما قال الله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم الشفاعة المثبتة أنواع أذكرها باختصار. الشفاعة المثبتة أنواع، منها ما هي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، كما قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه تكون في موقف القيامة في ذلك اليوم العظيم، إذا ضاق بهم الموقف وطال بهم المقام في أرض المحشر، واشتد قلقهم وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون إلى آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما في حديث أنس الشفاعة. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح باب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والحديث في صحيح مسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أبي طالب، في عمه أبي طالب. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك؟ قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. وفي لفظ: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها غيره من الصالحين والصديقين والشهداء، وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد أن يخرجوا منها، أما أهل النار أهل الكفار أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فهؤلاء ما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا. أما من مات على التوحيد وعنده كبائر فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له وأن يدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة ولا يخلد في النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث أخرجه الإمام أحمد بسنده وهو صحيح بشواهده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ولهذا يقول الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء قده، إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يحاسب بقدر جنايته ثم يخرج من النار. كذلك من أنواع الشفاعات الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، في رفع درجات أقوام من أهل الجنة يشفع لهم الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. وكذلك قال بعض أهل العلم: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد انقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في الأولياء وغيرهم، بحيث يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ميت يقول هذا استشفع به عند الله، والله تعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا. والله تعالى يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القول الثاني في الشفاعة قول المعتزلة والخوارج، فهؤلاء أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. لماذا؟ لأن أهل الكبائر عند الخوارج كفار وفي الآخرة مخلدين في النار، والمعتزلة أهل الكبائر عندهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. انظر لهذه التخبطات والعقول المنحرفة، وفي الآخرة مخلدين في النار. هذه زبالات أفكار وانحرافات عقول ما أخذت ما استضاءت بنور الوحي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، بل وجميع أنواع الشفاعات المثبتة التي تقدم ذكرها، ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة. قال المصنف رحمه الله: وعذاب القبر حق. نعيم القبر وعذابه حق، نعيم القبر وعذابه حق. والقبر نعيم، نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين، وهو أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال يعني عثمان رضي الله عنه: كان إذا ذكر القبر بكى، فيقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فما من بعده، أيسر عند ربكم لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فعذاب القبر ونعيمه دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول. يسأل العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يتوقى من بوله. أربع روايات. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والشاهد قوله: فكان لا يستبرئ من بوله. فمن أسباب عذاب القبر التساهل في التنزه من البول، وكذلك النميمة، القالة بين الناس، نشر الكلام على وجه الإفساد، هذا من أسباب عذاب القبر. كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهودا تعذب في قبورها، تعذب في قبورها. وكذلك حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر حق، ومع ذلك أنكره أهل البدع المعتزلة المنعزلة عن نصوص الكتاب والسنة، ومن قلدهم من أهل الضلال والبدع أنكروا عذاب القبر. قال المصنف: ومنكر ونكير حق. نعم، اسمان لملكين كريمين موكلين بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أو لم يدفنوا في باطن الأرض، بدون أن يتعرض أحد للكيفية، كيفية السؤال والنعيم أو العذاب، هذا علمه، يفوض علمه إلى الله، مع الإيمان بوقوعه وأنه حق، كما جاء في الحديث أنه إذا مات العبد وأدخل في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيثبته الله فيقول ربي الله، والإسلام ديني ومحمد النبي، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا. وهذا من التثبيت من الله تعالى، لأنه أتى بسببه في حياة العمل في الدنيا من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل من النعيم والخير والإيمان بالله. ولهذا يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والكافرون هم الظالمون. الكافر والمرتاب: من ربك؟ هاهاه لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يقول العلماء: لا ينفع التقليد في العقيدة وفي دين الله، هذه عقيدة لابد عن إيمان واتباع ويقين. من نبيك؟ هاهاه لا أدري. ما دينك؟ هاهاه لا أدري. والواجب الإيمان بمنكر ونكير، وأنه حق، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: والكرام الكاتبون حق. أي ومن معتقد أهل السنة، من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان من شر. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين. من يكمل يا شباب؟ كراما كاتبين، منتبهين معنا ما شاء الله، كراما كاتبين. ثم هم الذين وصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. ثم هم الذي يكتبونه على العباد، يستنسخونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرام الكاتبون أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت عشرا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن لم يتوب ولم يستغفر كتبت عليه السيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب عشرا وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يتلفظ به، لا كما يقول البعض أحدهما اسم عتيد والآخر اسم رقيب، لا، أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يتلفظ به المكلف من قول أو عمل. فالواحد منا يا إخوة، كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، يقول الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة وهو لا يشعر. الكرام الكاتبين عن يمينك وعن شمالك، والحفظة أمامك وخلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أمامك وخلفك، وملائكة عن يمينك وعن شمالك. فعلى العبد أن يستحضر هذا، وهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، لا يفارقون المكلفين أبدا. فمن وقت ما يبلغ هذا الإنسان ويجري عليه قلم التكليف يبدأ أو تبدأ الكتابة في كتابة ما يعمل ويسجل عليه. قال المصنف رحمه الله: والبعث بعد الموت حق. البعث بعد الموت حق، والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء على الأعمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. والبعث بعد الموت حق. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الله سبحانه: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال سبحانه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالإيمان بالبعث بعد الموت حق، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومن أنكر البعث فقد كفر، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قد قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على فعل الخيرات والحرص على كسب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها، لأنه يعلم أنه سوف يحاسب على أعماله. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. قال المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. أهل الكبائر تحت مشيئة الله، والكبيرة هي كل ذنب ختم بنار أو لعنة، أو توعد بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وقد قال عبد الله بن عباس: هي إلى 70 أقرب، وبعضهم قال هي إلى 700 أقرب. قال أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. وقد وعد الله تعالى مجتنبي الكبائر أن يكفر عنهم الصغائر، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، بالأخص في رمضان وفي مواسم الخيرات في العشر من ذي الحجة وغيرها في مواطن الطاعات، تجد يجتهد في العبادة والطاعة لكنه يقع في كبائر، يرجو خير رمضان لكن يقع في كبائر، إما أن يسبل ثوبه، وإما أن يسمع الأغاني، وإما يحلق لحيته أو يقصر من لحيته، وإما أن يغتاب، وإما أن يقع في النميمة، من يقع في كبائر. ووقوع الكبائر سبب لعدم تكفير الصغائر، نسأل الله العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة يقول: مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم يخرج من النار، ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية: من خير. وقد ظل في هذا الباب كما سمعنا طوائف، فمنهم الخوارج والمعتزلة. ماذا قال الخوارج مرتكب الكبيرة؟ ماذا قال الخوارج؟ قالوا: مرتكب الكبيرة كافر، وفي الآخرة قالوا: مخلد في النار. والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مشرك ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. انظر لهذه التخبطات والانحرافات. أما أهل السنة والجماعة فيقول: مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم فاسق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. وقال: والكافر الملي ذو العصيان عنده مسلم لكن عنده معاصي لم ينفع عنه مطلق الإيمان. إذن هذه العقيدة يجب أن نفهمها: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. لا نكفر أهل القبلة، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم. والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله وأقاموا فرائضه مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر، فإن أهل السنة لا يحكمون على أحد منهم بالكفر ولو مات على ذلك. ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، والعصاة أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، ولا يكون خالدا في النار إلا من ذكرنا من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. أما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فمن فعل ذلك، من كفر أهل المعاصي، فقد سلك مسلك المعتزلة والخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالذنوب. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة، فيقول في الدنيا يكون كافرا حلال الدم والمال والعرق، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. والمعتزلة كما مر معنا يقول في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويتفقون مع الخوارج في الحكم الأخروي بأنه خالد مخلد في النار. فمن معتقد أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا بذنوبهم ما دام أنه على التوحيد وارتكب معاصي فلا يكفر، نكل سرائرهم إلى الله. أما لو وقع في مكفر فإن الذي يحكم بتكفيرهم أهل العلم أهل البصيرة، فلا يجوز لأحد أن يتسرع في التكفير، هذا مزلق خطير. التكفير لابد له من وجود شروط وانتفاء موانع، وكذلك التبديع. لا يجوز لأحد أن يتسرع في الحكم بالتكفير أو التبديع، وهذا لأهل العلم أهل البصيرة والعلم بهذه المسائل المهمة. قال المصنف رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه لزم القيام به، وهو فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن فرض عين: يكون في مواطن فرض عين. إذا دعا ولي الأمر وعين هذا الشخص فإنه يجب عليه أن يذهب، وإذا استنفرتم فانفروا. والثالث إذا حضر المؤمن موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار. والثالث إذا نزل به العدو في بلدته وجب عليه أن يجاهد وأن يدافع بقدر ما يستطيع. فالجهاد في الأصل فرض كفاية إلا في مواطن، والجهاد عبادة لا بد له من شروط، كالصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، لا كما يتوهم البعض. الجهاد لابد أن يكون بإذن ولي الأمر، يذهب للجهاد بإذن ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولابد أن يكون بإذن الوالدين، والأدلة على ذلك كثيرة. لما جاء ذاك الرجل قال: رسول الله أريد الجهاد وتركت أبواي وهما يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. فلابد من إذن والديه. ثالثا أن يكون تحت راية مسلمة. أما أن يذهب إلى مواطن الصراع والفتن بدعوى الجهاد وهو جهاد في سبيل الشيطان، يضحك عليه الخوارج ودعاة السوء والباطل فيجعلونه طعما وأداة لتفجير، حتى أن أحدهم ممن لعب به دعاة الشر قالوا له: اذهب هناك للجهاد. قل: ذهبت. أول ما وصلت قال لي أحدهم: لقد اختارك الله لعملية انتحارية. يقول: قلت له: أنا لا زال لي أسبوع واحد بدون ما أتيت، أنت كم لك هنا؟ قال: 12 عاما. قال: لك 12 عاما ما اختارك الله وأنا اختارني في أسبوع لأكون عملية انتحارية أفجر نفسي؟ يضحكون عليهم مساكين. يقول: فعرفت أن المسألة لعب على هؤلاء الشباب الغر، فانخنست منهم وفررت ونجاني الله منهم. فاحذروا يا شباب الإسلام أن يضحك عليكم دعاة الشر والباطل. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على السلطان في الأرض ولو كان جائرا وظالما، لا يخرجون عليه لا بالكلمة ولا بالقول ولا بالفعل. الخروج بأنواعه الثلاثة: الخروج بالقول بالتأليف والتحريض على ولاة الأمور في على المنابر وفي المواقع وفي المنتديات وفي التغريدات وفي المجالس الخاصة والعامة، غيبة ولاة الأمور وشحن نفوس العامة والناس على ولاة أمرهم، هذا هو منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. وكذلك الخروج كما يقول الشيخ صالح الفوزان: الخروج بالقلب، كأن يعتقد الخروج ولا يتكلم ولا يفعل، لكن يعتقد الخروج بقلبه، لا يتكلم خوفا لكن يعتقد منهج الخوارج، هذا خروج. والخروج بالفعل إما بالثورات والانقلابات والمظاهرات، كل هذا من الخروج. فيجب السمع والطاعة للإمام ولو كان جائرا. أين هؤلاء دعاة الثورات والفتن؟ من نصوص الوحي، نصوص الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا هذا الاستئثار وهذه المنكرات، هل أمرهم بمظاهرات؟ هل قال لهم اصنعوا ثورات وانقلابات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع، السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، لكم حق ما استطعتم الوصول إليه، ادعوا الله تعالى أن يجلب لكم حقكم. وجاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، وانتبه لهذا الحديث، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هم يطلبون منك السمع والطاعة ويمنعونك حقك، حقك من الوظيفة، حقك من كذا ومن كذا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا، لا تسمع لهم؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وعليكم ما حملتم، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الله أكبر، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. الواجب علينا أن نعرف هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة المدون في كتب العقائد، ارجع لكتب العقائد الواسطية والطحاوية وغيرها، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ولا نرى القتال في الفتنة، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. وجاء في الحديث، حديث عبد الله بن عباس الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، رأيت شيء تكرهه الأمير من المسؤول ما يكرهه، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا، كفر بواحا، وفي رواية براحا واضح وضوح الشمس، عندكم من الله برهان أدلة على أن هذا كفر. ويضاف على ذلك كما قال أهل العلم أن تكون عندهم القدرة على إزالة هذا الكافر، حاكم الكافر، بدون سفك دماء وبدون فتن. فإن كان يترتب عليه سفك دماء فلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله ما خرج قوم على إمامهم إلا وقع من الفتنة ما هو أعظم من خروجهم على هذا الإمام. فيجب على العبد أن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وأن يعرف الحقوق لأهل الحقوق. ولاة الأمر لهم حق علينا السمع والطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لهم حق علينا الصبر عليهم، لهم حق علينا لزوم بيعتهم. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يقول صلى الله عليه وسلم. لهم حق علينا احترامهم وتقديرهم، يقول صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وفي رواية من أذل سلطان الله أذله الله. وهكذا دعاة الضلال الذين يغتابون ولاة الأمور وشهرون بأخطائهم أذلهم الله وأخزاهم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا كذلك بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو في غاية الوضوح في كل زمان ومكان، أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون الجماعة وينهون عن التفرق والاختلاف أخذا بنصوص الكتاب والسنة، ليس من آرائهم بل بنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا أيها الأمة اعتصموا بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو السنة، وقيل هو الجماعة، وهو شامل للجميع. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرق والاختلاف من طريقة اليهود. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من طريقة المشركين، من طريقة اليهود والنصارى. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التفرق والاختلاف. فالواجب أن نلزم الجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا في دين الله. احذر يا عبد الله أن تسمع لدعاة التفرق والاختلاف، احذر من دعاة الحزبيات. إذا أتاك من يدعوك للإخوانية فاحذر منه، إذا أتاك من يدعوك للسرورية، للقطبية، إلى منهج داعش، النصرة، القاعدة، التبليغ وغيرها من الدعوات الباطلة احذر، كن مع أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي قال كلها في النار إلا واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب جماعات؟ لا، أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهي أسماء موجودة، أنصار مهاجرين، كيف من يحدث جماعات محدثة مبتدعة؟ فالواجب أن نلزم منهج الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، وأن نحذر من كل هذه الجماعات المحدثة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يا إخوة، لزوم الجماعة رحمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. منهج السلف الصالح رحمة للأمة. انظروا لهذه الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة التي دعت إلى الثورات والانقلابات ودعت إلى الفتن، كم سفكت، مئات الآلاف سفكت دماؤهم، ملايين شردوا من بلدانهم، آلاف المساجد والمساكن دمرت بسبب دعاة الفتن وهذه التنظيمات والجماعات المحدثة. ومنهج أهل السنة والجماعة رحمة للأمة، رحمة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا يقول المصنف: ونتبع السنة والجماعة. السنة يخالفها يقابلها البدعة، والجماعة يخالفها الفرقة، ونجتنب الشذوذ، تجتنب الشذوذ والمخالفة لأهل السنة والخلاف والفرقة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر، فتمسكوا بالسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. تريد أن تنجو من الفتن، تمسك بالسنة، تمسك بالسنة. ووالله من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتندمن في وقت لا ينفع الندم. سوف تسأل عن نبيك في قبرك وفي عرصات القيامة. لا ينفعك الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا المرشد الفلاني ولا المنظر الفلاني. في قبرك عمن تسأل؟ عن ربك وعن دينك وعن نبيك. في القيامة عمن تسأل؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ليس ماذا أجبتم الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني. قال تعالى عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا من؟ أطعنا الرسول، ليس أطعنا صاحب الحزب أو الجماعة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا، يا حسرة ويا نداتا ويا ندامتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذروا من دعاة الباطل، واحذروا من دعاة الشر، واحذروا من دعاة التنظيمات السرية والجماعات الإرهابية، واحمدوا الله على هذا الخير الذي أنتم فيه، وعلى هذه المجالس، وعلى هذه الحلقات، وعلى هذه البرامج المفيدة العلمية. احرصوا عليها والزموها، واستفيدوا من مشايخكم ومن هذه الدورات، فإن فيها الخير العظيم. قال المصنف رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. هذه العبارة من أهل العلم من انتقدها، ومنهم من رأى له احتمالا، فقد قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجي رحمه الله، قال: هذه الفقرات وبالأخص الفقرة الأولى والثالثة عليها ملاحظة، إذ أن الثالثة هي الأولى، وقد حكم المؤلف على من قال في الأولى إنه مبتدع، قال في الثالثة إنه مصيب. قال شيخنا: والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يقول أرجو أني مؤمن، تجنبا لتزكية الإنسان نفسه، لئلا يزكي الإنسان نفسه. ويجوز أن يخبر الإنسان عن نفسه بأنه مؤمن. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ذكر بعض الفرق من فرق أهل البدع، قال: والمرجئة المبتدعة ضلال. وهذا قد سبق معنا الكلام على المرجئة في باب الإيمان، وأن المرجئة أصناف، منهم مرجئة الجهمية الذين قالوا إن مجرد الإيمان هو المعرفة بالقلب، ومرجئة الكرامية قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، ومرجئة المعتزلة لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الأشاعر ومن لف لفهم يقولون بأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وكذلك من سار على طريقتهم كمرجئة الفقهاء. الشاهد هو أن المرجئة فرقة مبتدعة ضلال، وأهل السنة والجماعة يحذرون من فرق الضلال ومن جماعات الضلال نصحا للأمة ورأة للذمة. ثم قال المصنف: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. من أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، أي أن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح، غير أنهم خالفوا أهل السنة في باب القدر وانقسموا فيه إلى قسمين: قسم غلوا في نفي تقدير الله للمقادير، واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وقسم قالوا إن العبد، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: القسم الأول قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، والقسم الثاني قالوا إن العبد يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال. فالله تعالى قدر المقادير كلها الخير والشر بتقدير الله، وله على عباده الحكمة البالغة والحجة الدامغة،
إنا هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر. والله خلق العباد وأعمالهم، والعبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله. والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل حجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأن الرافض رفض الإسلام. كذلك من العقائد المنحرفة عقيدة الرافضة، رفضوا الإسلام وانحرفوا عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب العقائد، في أبواب عدة، في تعلقهم بالقبور والأضرحة، واعتقادهم للأئمة الاثنى عشرية بالعصمة، في طعنهم في أمنا أم المؤمنين عائشة واتهامها بالفواحش والعياذ بالله، في تكفيرهم لصحابة رسول الله، كل هذه من عقائدهم الباطلة. والخوارج مراق كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم يرون الخروج على الأئمة. ومن أهل العلم من حكم بتكفير الخوارج من سماح الشيخ بن باز، والجمهور على أنهم ليسوا كفار. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم. وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقال عنهم: شر الخلق والخليقة. وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من الأحاديث. إلى أن قال المصنف رحمه الله: وأن الجهمية كفار. الجهمية فرقة من أخبث الفرق الهالكة، فقد نفوا عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه. فصنيعهم هذا واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. وجمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار، كفرا ينقل عن الملة. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقد سبق الكلام على مسألة القول بخلق القرآن كما عند المعتزلة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، فهو جهمي. وهؤلاء ممن يسمون يعني الواقفة، ممن قالوا: لا ندري مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. ولكن من وقف جاهلا علم وودع ولم يكفر حتى يعلم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كذلك من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي. هذا من مذاهب الجهمية الذين قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، لأن هذا محتمل اللفظ ومحتمل الملفوظ. إذن هذه أقوال كلها مخالفة لأقوال أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ هذا أبغى أخليه من الأسئلة
الجوائز عندك.
ها، نبغى ناس ما نسألناهم. نعم، أنت أحسنت. منزل غير مخلوق، أحسنت. قال أبو محمد: سمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يعني علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، في علماء السنة، يطعنون في علماء السنة، وبالأخص ممن يحذرون من بدعهم، ويحذرون من جماعاتهم، ويحذرون من تنظيماتهم السرية وجماعاتهم الإرهابية، تجدهم يحذرون الشباب من دروسهم، من دوراتهم، من محاضراتهم، إذا أقاموا دورة أخذوا الشباب وجعلوا لهم رحلة أو طلعة لكي يصرفوهم عن مثل هذه المجالس. هذه من أساليبهم، من علامة أهل الوقع أهل البدع الوقيع في أهل الأثر، لا يفهمون الواقع، علماء حيض ونفاس، ما عندهم إلا الكلام في الناس، هذه كلها من أقوالهم وأساليبهم. قال: وعلامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. قال: وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسمية أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة. هذه كلها من علامة أهل البدع، ينبزون أهل السنة بالألقاب المنفرة لكي ينفروا الناس من أهل السنة. كانوا يسمون أهل السنة مشبهة، مجسمة، نابتة، غثاء، عثرا، نقصانية، من باب أن ينفروا الناس من أهل السنة. واليوم ماذا يقولون عن أهل السنة؟ جامية، ويكون وهابية ومدخلية وغيرها، من باب التنفير من أهل السنة. ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث، فالحذر من أساليب أهل البدع، فهذه كما قال الإمام من أساليبهم وعلاماتهم أنهم يحذرون أهل السنة. فإذا رأيت من يقول لك انتبه من فلان تراه جامي، أو من الجماعة الفلانية تراهم جامية، فهذه من أساليب أصحاب الحزبيات من إخوانية وسورية وقطبية وداعش ونحوهم. الشيخ محمد أمان الجامي عالم من علماء السنة، كما زكاه الشيخ ابن باز والشيخ أحمد النجمي والشيخ العباد والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، الشيخ اللحيدان مدرس في المسجد النبوي الشريف، مدرس العقيدة، مات وهو يقول العقيدة العقيدة، يوصي بالعقيدة رحمه الله تعالى، وكان رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية. قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا. أهل السنة أبو زرعة وأبو حاتم يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع. احذر من أهل البدع، احذر من دعاة الحزبيات. لو دعاك أيها الشاب قال تعال نبغى نتناقش أنا وإياه، قل له انتبه، يجرك، يلقي عليك الشبهات. من أراد أن يناقش فأهل السنة حتى الجدال لا يرون جدال أهل البدع إلا للمتمكن من عنده علم بقدر الحاجة، ولا فلا يدخلون في جدال أهل البدع إلا بقدر الحاجة. فليأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. فالحذر من أساليب أهل البدع وطرقهم، وينكران وضع الكتب بالرأي، هذا فيما يتعلق بالكتب بالرأي بغير أدلة بدون حجة بدون برهان، ومجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. وهذا الكتب علم الكلام الذي أدخله اليونان وأخذوه من الفلاسفة ودخلوا به في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب. فأول صفات الرب جل وعلا ولم يثبتوها أخذا بتقديمهم للعقل على النقل، وأخذهم من أهل الكلام وعلماء الكلام. وكذلك الحذر من كتب أهل البدع، الحذر من كتب أهل البدع، كما أنه يحذر من كتب أهل الكلام، يحذر من جميع كتب أهل البدع. لا يقول الشاب أنا أخذ منها، أنا أميز بعدك صغيرا، لا تميز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل. فاحذر من كتب أهل البدع، ولله الحمد والمنة ولاة أمرنا في هذه البلاد أمروا بسحب كتب سيد قطب ومحمد قطب من المكتبات، مكتبات المدارس والمكتبات الجامعات والمكتبات العسكرية وغيرها، حفاظا على عقول الشباب من هذه الكتب التي فيها دعوة إلى التكفير ودعوة إلى الانقلابات والثورات، وهذا مدون بالصفحات كما مر معنا من قبل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلحق، قال قبل ذلك: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة ليس لهم الاسم، أهل السنة والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كلها مسمى واحد. أما أهل البدع فكل فرقة لها اسم: معتزلة، قدرية، جهمية، رافضة ونحوية، وهذا الزمن إخوانية، سرورية وغيرها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: وأنا وبه أقول أنا بهذه العقائد. قال: وبه أقول أنا، أي ما هو مدون في هذه الرسالة من المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول أنا، أي ما قاله الرازيان في هذه الرسالة يقول به أبو علي ابن حبيش. قال شيخنا ابن المظفر: وأنا به أقول. قال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحبه ويرضى في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. آخر سؤال بعد الصلاة
الآن. لا نشوف لا.
ما هي أهل البدع وأصحاب الجماعات يتهمون أهل السنة وينبذونهم بألقاب مثل ماذا؟ المعاصرين الآن في هذا الزمن، غير أهل السنة، أهل البدع الآن في هذا الزمن إخوانية وصر، ماذا يقولون عن أهل السنة؟ نعم، أيوة، وهابية وغيرها. تفضل. سؤال النساء. نعم، السؤال للنساء. قال المصنف رحمه الله: الحوض، هل ما هو القول الصحيح؟ هل لكل نبي حوض، أم هناك حوض واحد وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال للنساء. السؤال الثاني للنساء: من تأتي بدليل على أنه يحرم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، حرمة الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، ما هو الدليل على ذلك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا الخطأ والتقصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الشيخ أبو طالب قال إبراهيم بن عمر قال علي بن عبد العزيز قال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبي رضي الله عنه يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية ويريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وكل ذلك من عصيان، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد وبه أقول بلغت والجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزاك الله خيرا.
سبق معنا في بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد سبق معنا في الدرس السابق الكلام على الميزان، والكلام الليلة نأخذ ما تيسر بإذن الله تعالى، ونحرص على أن نأخذ أكبر قدر ممكن. قال المصنف قال والحوض المكرم به نبينا حق. الحوض من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وصفته كثيرة جدا، حيث بلغت مبلغ التواتر، وقد رواها جمع غفير من الصحابة قرابة 50 صحابيا. والحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، ضحافتاه من الدرر ومن الذهب. قد جاء عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. والكوثر يصب في الحوض، وقد جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي لفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي لفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. والحوض كما سبق أنكره المعتزلة والخوارج والروافض، خالفوا أهل السنة في هذا الباب في فهم الحوض. وقد جاء في الحديث أن طوله وعرضه شهر، زواياه سواء، أي الكوثر الحوض الذي يصب فيه من الكوثر. و النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا يأتون لكي يشربوا من الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. من هم الذين يردون ويطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قيل هم المنافقون، وقيل هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب المعاصي والكبائر. وقيل هم كل من أحدث في دين الله عز وجل، وأن الإحداث في دين الله ينقسم إلى قسمين: إحداث يؤدي إلى الكفر، وإحداث يوقع في البدع والضلالات. وهذا هو القول الأقرب، أن من يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل من أحدث في دين الله. والذود ينقسم إلى قسمين: ذود عام وذود خاص. فالذود العام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب العقائد الأخرى كاليهودية والنصرانية، فهذا ذود عام يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وذود خاص وهم أهل البدع والضلالات، فإنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والذود الخاص هم أقل من الذود العام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، وهذا تصغير وتقليل لهم. فدل ذلك على أن الذود الخاص أقل من الذود العام. ما هي أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأسباب كما قال أهل العلم أن يكون غير محدث في الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لقد غيروا وبدلوا، جاء في الحديث. ولهذا يدخل كما نص أهل العلم أن أهل البدع من الخوارج، كما قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر قال: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. وسائر أصحاب الأهواء، فمن أسباب الطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في البدع والضلالات. كذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه من الغش والغل لأئمة المسلمين. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. وهل لكل نبي حوض؟ هل لكل نبي حوض؟ محل خلاف بين أهل العلم. وقد جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أن أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فمن قال بأن لكل نبي حوض أخذ بهذا. وعلى فرض أن لكل نبي حوض، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم كما قال أهل العلم، فيجب الإيمان بالحوض. والعبد يسأل الله تعالى أن يسقيه من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل الميزان؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر معالي الشيخ صالح آل الشيخ أنه قال: الذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط، أن الحوض يكون قبل الصراط. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والخطب في هذا الخلاف سهل، والخطب في هذا الخلاف سهل، ولكن البقية البلية وقع فيها من أنكر وجود الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة إلى آخره. ومن أدلة الحوض قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طوله كعرضه كما مر معنا هذا الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والكوثر ماؤه يمد الحوض. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة. الشفاعة لغة الطلب، وشرعا هي سؤال الله تعالى التجاوز عن الذنوب والجرائم. والشفاعة بمعناها العام تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، وهي التي نفاها القرآن، كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال الله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي أنواع متعددة، كما قال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم الشفاعة المثبتة أنواع أذكرها باختصار. الشفاعة المثبتة أنواع، منها ما هي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، كما قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه تكون في موقف القيامة في ذلك اليوم العظيم، إذا ضاق بهم الموقف وطال بهم المقام في أرض المحشر، واشتد قلقهم وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون إلى آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما في حديث أنس في الشفاعة. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث في صحيح مسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في أبي طالب، في عمه أبي طالب ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك؟ قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. وفي لفظ: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها غيره من الصالحين والصديقين والشهداء، وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد أن يخرجوا منها، أما أهل النار أهل الكفار أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فهؤلاء ما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا. أما من مات على التوحيد وعنده كبائر فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له وأن يدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة ولا يخلد في النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث أخرجه الإمام أحمد بسنده، وهو صحيح بشواهده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ولهذا يقول الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آقده، إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يحاسب بقدر جنايته ثم يخرج من النار. كذلك من أنواع الشفاعات الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، في رفع درجات أقوام من أهل الجنة يشفع لهم الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. وكذلك قال بعض أهل العلم: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد انقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في الأولياء وغيرهم، بحيث يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ميت يقول هذا استشفع به عند الله، والله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، والله تعالى يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. القول الثاني في الشفاعة قول المعتزلة والخوارج، فهؤلاء أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. الخوارج المعتزلة أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. لماذا؟ لأن أهل الكبائر عند الخوارج كفار وفي الآخرة مخلدين في النار، والمعتزلة أهل الكبائر عندهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. انظر لهذه التخبطات والعقول المنحرفة، وفي الآخرة مخلدين في النار. هذه زبالات أفكار وانحرافات عقول ما أخذت ما استضاءت بنور الوحي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، بل وجميع أنواع الشفاعات المثبتة التي تقدم ذكرها، ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة. قال المصنف رحمه الله: وعذاب القبر حق. نعيم القبر وعذابه حق، نعيم القبر وعذابه حق. والقبر نعيم، نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين، وهو أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال يعني عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فيقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فعذاب القبر ونعيمه دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول. يسأل العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يتوقى من بوله، أربع روايات. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والشاهد قوله فكان لا يستبرئ من بوله. فمن أسباب عذاب القبر التساهل في التنزه من البول، وكذلك النميمة القالة بين الناس، نشر الكلام على وجه الإفساد، من أسباب عذاب القبر. كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يهودا تعذب في قبورها، تعذب في قبورها. وكذلك حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر ونعيمه، فعذاب القبر حق، ومع ذلك أنكره أهل البدع المعتزلة المنعزلة عن نصوص الكتاب والسنة، ومن قلدهم من أهل الضلال والبدع أنكروا عذاب القبر. قال المصنف ومنكر ونكير حق. نعم، اسمان لملكين كريمين موكلين بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أو لم يدفنوا في باطن الأرض، بدون أن يتعرض أحد للكيفية، كيفية السؤال والنعيم أو العذاب، هذا علمه يفوض علمه إلى الله، مع الإيمان بوقوعه وأنه حق، كما جاء في الحديث أنه إذا مات العبد وأدخل في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فأما المؤمن فيثبته الله فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا، وهذا من التثبيت من الله تعالى، لأنه أتى بسببه في حياة العمل في الدنيا من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل من النعيم والخير والإيمان بالله. ولهذا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، والكافرون هم الظالمون. الكافر والمرتاب، من ربك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يقول العلماء لا ينفع التقليد في العقيدة وفي دين الله، هذه عقيدة لابد عن إيمان واتباع ويقين. من نبيك؟ لا أدري ما دينك لا أدري. فالواجب الإيمان بمنكر ونكير وأنه حق، فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: والكرام الكاتبون حق، أي ومن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان من شر. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين. من يكمل يا شباب؟ كراما كاتبين، منتبهين معنا ما شاء الله، كراما كاتبين. ثم هم الذين وصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. ثم هم الذي يكتبونه على العباد، يستنسخونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرام الكاتبون أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت عشرا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه السيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب عشرا وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يتلفظ به، لا كما يقول البعض أحدهما اسم عتيد والآخر اسم رقيب، لا، أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يتلفظ به المكلف من قول أو عمل. فالواحد منا يا إخوة، كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، يقول: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة وهو لا يشعر. الكرام الكاتبين عن يمينك وعن شمالك، والحفظة أمامك وخلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أمامك وخلفك، وملائكة عن يمينك وعن شمالك. فعلى العبد أن يستحضر هذا، وهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، لا يفارقون المكلفين أبدا. فمن وقت ما يبلغ هذا الإنسان ويجري عليه قلم التكليف يبدأ أو تبدأ الكتابة في كتابة ما يعمل ويسجل عليه. قال المصنف رحمه الله: والبعث بعد الموت حق. البعث بعد الموت حق، والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء على الأعمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. والبعث بعد الموت حق. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الله سبحانه: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال سبحانه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالإيمان بالبعث بعد الموت حق، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومن أنكر البعث فقد كفر، كما قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وقد قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على فعل الخيرات والحرص على كسب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها، لأنه يعلم أنه سوف يحاسب على أعماله. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. قال المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. أهل الكبائر تحت مشيئة الله، والكبيرة هي كل ذنب ختم بنار أو لعنة، أو توعد بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وقد قال عبد الله بن عباس: هي إلى 70 أقرب. وبعضهم قال هي إلى 700 أقرب. قال أهل العلم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد وعد الله تعالى مجتنبي الكبائر أن يكفر عنهم الصغائر، فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس بالأخص في رمضان وفي مواسم الخيرات في العشر من ذي الحجة وغيرها في مواطن الطاعات، تجد يجتهد في العبادة والطاعة لكنه يقع في كبائر، يرجو خير رمضان لكن يقع في كبائر، إما أن يسبل ثوبه وإما أن يسمع الأغاني وإما يحلق لحيته أو يقصر من لحيته وإما أن يغتاب وإما أن يقع في النميمة، من يقع في كبائر. ووقوع الكبائر سبب لعدم تكفير الصغائر، نسأل الله العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته ثم يخرج من النار، ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية من خير. وقد ظل في هذا الباب كما سمعنا طوائف، فمنهم الخوارج والمعتزلة. ماذا قال الخوارج مرتكب الكبيرة؟ ماذا قال الخوارج؟ قالوا مرتكب الكبيرة كافر وفي الآخرة قالوا مخلد في النار. والمعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسرف ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. انظر لهذه التخبطات والانحرافات. أما أهل السنة والجماعة فيقول مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم فاسق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. وقال والكافر الملي ذو العصيان عنده مسلم لكن عنده معاصي لم ينفع عنه مطلق الإيمان. إذن هذه العقيدة يجب أن نفهمها، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. لا نكفر أهل القبلة، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم. والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله وأقاموا فرائضه، مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر فإن أهل السنة لا يحكمون على أحد منهم بالكفر ولو مات على ذلك. ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، والعصاة أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ولا يكون خالدا في النار إلا من ذكرنا من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. أما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فمن فعل ذلك، من كفر أهل المعاصي، فقد سلك مسلك المعتزلة والخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالذنوب. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة، فيقول في الدنيا يكون كافرا حلال الدم والمال والعرض، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. والمعتزلة كما مر معنا يقول في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، ويتفقون مع الخوارج في الحكم الأخروي بأنه خالد مخلد في النار. فمن معتقد أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا بذنوبهم ما دام أنه على التوحيد وارتكب معاصي فلا يكفر، نكر سرائرهم إلى الله. أما لو وقع في مكفر فإن الذي يحكم بتكفيرهم أهل العلم أهل البصيرة، فلا يجوز لأحد أن يتسرع في التكفير، هذا مزلق خطير. التكفير لابد له من وجود شروط وانتفاء موانع، وكذلك التبديع. لا يجوز لأحد أن يتسرع في الحكم بالتكفير أو التبديع، وهذا لأهل العلم أهل البصيرة والعلم بهذه المسائل المهمة. قال المصنف رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه لزم القيام به، وهو فرض كفاية، إلا في ثلاثة مواطن فرض عين، يكون في مواطن فرض عين. إذا دعا ولي الأمر وعين هذا الشخص وعين هذا الشخص فإنه يجب عليه أن يذهب، وإذا استنفرتم فانفروا. والثالث إذا حضر المؤمن موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار. والثالث إذا نزل به العدو في بلدته وجب عليه أن يجاهد وأن يدافع بقدر ما يستطيع. فالجهاد في الأصل فرض كفاية إلا في مواطن، والجهاد عبادة لا بد له من شروط، كالصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، لا كما يتوهم البعض. الجهاد لابد أن يكون بإذن ولي الأمر، يذهب للجهاد بإذن ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولابد أن يكون بإذن الوالدين، والأدلة على ذلك كثيرة. لما جاء ذاك الرجل قال: رسول الله أريد الجهاد وتركت أبواي وهما يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. فلابد من إذن والديه. ثالثا أن يكون تحت راية مسلمة. أما أن يذهب إلى مواطن الصراع والفتن بدعوى الجهاد وهو جهاد في سبيل الشيطان يضحك عليه الخوارج ودعاة السوء والباطل فيجعلونه طعما وأداة لتفجير، حتى أن أحدهم ممن لعب به دعاة الشر قالوا له اذهب هناك للجهاد، قل ذهبت. أول ما وصلت قال لي أحدهم لقد اختارك الله لعملية انتحارية. يقول قلت له أنا لا زال لي أسبوع واحد بدون ما أتيت، أنت كم لك هنا؟ قال 12 عاما. قال لك 12 عاما ما اختارك الله وأنا اختارني في أسبوع لأكون عملية انتحارية أفجر نفسي؟ يضحكون عليه المساكين. يقول فعرفت أن المسألة لعب على هؤلاء الشباب الغر، فانخنست منهم وفررت ونجاني الله منهم. فاحذروا يا شباب الإسلام أن يضحك عليكم دعاة الشر والباطل. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على السلطان في الأرض ولو كان جائرا وظالما، لا يخرجون عليه لا بالكلمة ولا بالقول ولا بالفعل. الخروج بأنواعه الثلاثة: الخروج بالقول بالتأليف والتحريض على ولاة الأمور على المنابر وفي المواقع وفي المنتديات وفي التغريدات وفي المجالس الخاصة والعامة، غيبة ولاة الأمور وشحن نفوس العامة والناس على ولاة أمرهم، هذا هو منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. وكذلك الخروج كما يقول الشيخ صالح الفوزان الخروج بالقلب، يعني يعتقد الخروج ولا يتكلم ولا يفعل، لكن يعتقد الخروج بقلبه، لا يتكلم خوفا لكن يعتقد منهج الخوارج، هذا خروج. والخروج بالفعل إما بالثورات والانقلابات والمظاهرات، كل هذا من الخروج. فيجب السمع والطاعة للإمام ولو كان جائرا. أين هؤلاء دعاة الثورات والفتن؟ من نصوص الوحي، نصوص الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذا الاستئثار وهذه المنكرات؟ هل أمرهم بمظاهرات؟ هل قال لهم اصنعوا ثورات وانقلابات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع، السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، لكم حق ما استطعتم الوصول إليه ادعوا الله تعالى أن يجلب لكم حقكم. وجاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، وانتبه لهذا الحديث، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هم يطلبون منك السمع والطاعة ويمنعونك حقك، حقك من وظيفة، حقك من كذا ومن كذا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا، لا تسمع لهم، لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وعليكم ما حملتم، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الله أكبر، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
الواجب علينا أن نعرف هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة المدون في كتب العقائد. ارجع لكتب العقائد الواسطية والطحاوية وغيرها ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ولا نرى القتال في الفتنة، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. وجاء في الحديث، حديث عبد الله بن عباس الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما شيء تكرهه الأمير من المسؤول ما يكرهه، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا، كفر بواحا، وفي رواية براحا واضح وضوح الشمس، عندكم من الله برهان أدلة على أن هذا كفر. ويضاف على ذلك كما قال أهل العلم أن تكون عندهم القدرة على إزالة هذا الكافر، حاكم الكافر، بدون سفك دماء وبدون فتن. فإن كان يترتب عليه سفك دماء فلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا وقع من الفتنة ما هو أعظم من خروجهم على هذا الإمام. فيجب على العبد أن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وأن يعرف الحقوق لأهل الحقوق. ولاة الأمر لهم حق علينا السمع والطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لهم حق علينا الصبر عليهم، لهم حق علينا لزوم بيعتهم. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يقول صلى الله عليه وسلم. لهم حق علينا احترامهم وتقديرهم، يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. وفي رواية: من أذل سلطان الله أذله الله. وهكذا دعاة الضلال الذين يغتابون ولاة الأمور يشهرون بأخطائهم أذلهم الله وأخزاهم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا كذلك بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو في غاية الوضوح في كل زمان ومكان، أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون الجماعة وينهون عن التفرق والاختلاف أخذا بنصوص الكتاب والسنة، ليس من آرائهم بل بنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا أيها الأمة اعتصموا بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو السنة، وقيل هو الجماعة، وهو شامل للجميع. إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرق والاختلاف من طريقة اليهود. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من طريقة المشركين، من طريقة اليهود والنصارى. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التفرق والاختلاف. فالواجب أن نلزم الجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا في دين الله. احذر يا عبد الله أن تسمع لدعاة التفرق والاختلاف، احذر من دعاة الحزبيات. إذا أتاك من يدعوك للإخوانية فاحذر منه، إذا أتاك من يدعوك للسرورية، للقطبية، إلى منهج داعش، النصرة، القاعدة، التبليغ وغيرها من دعوات الباطلة، احذر، كن مع أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي قال كلها في النار إلا واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب جماعات؟ لا، أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول: يا للأنصار، والآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهي أسماء موجودة، أنصار مهاجرين، كيف من يحدث جماعات محدثة مبتدعة؟ فالواجب أن نلزم منهج الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، وأن نحذر من كل هذه الجماعات المحدثة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يا إخوة، لزوم الجماعة رحمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. منهج السلف الصالح رحمة للأمة. انظروا لهذه الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة التي دعت إلى الثورات والانقلابات ودعت إلى الفتن. كم سفكت، مئات الآلاف سفكت دماؤهم، ملايين شردوا من بلدانهم، آلاف المساجد والمساكن دمرت بسبب دعاة الفتن وهذه التنظيمات والجماعات المحدثة. ومنهج أهل السنة والجماعة رحمة للأمة، رحمة الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا يقول المصنف: ونتبع السنة والجماعة. السنة يخالفها يقابلها البدعة، والجماعة يخالفها الفرقة، ونجتنب الشذوذ. تجتنب الشذوذ والمخالفة لأهل السنة والخلاف والفرقة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر، فتمسكوا بالسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. تريد أن تنجو من الفتن، تمسك بالسنة، تمسك بالسنة. ووالله من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتندمن في وقت لا ينفع الندم. سوف تسأل عن نبيك في قبرك وفي عرصات القيامة. لا ينفعك الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا المرشد الفلاني ولا المنظر الفلاني. في قبرك عمن تسأل؟ عن ربك وعن دينك وعن نبيك. في القيامة عمن تسأل؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ليس ماذا أجبتم الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني. قال تعالى عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا من؟ أطعنا الرسول، ليس أطعنا صاحب الحزب أو الجماعة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلخت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا، يا حسرة ويا نداتا ويا ندامتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذروا من دعاة الباطل، واحذروا من دعاة الشر، واحذروا من دعاة التنظيمات السرية والجماعات الإرهابية، واحمدوا الله على هذا الخير الذي أنتم فيه، وعلى هذه المجالس، وعلى هذه الحلقات، وعلى هذه البرامج المفيدة العلمية. احرصوا عليها والزموها، واستفيدوا من مشايخكم ومن هذه الدورات، فإن فيها الخير العظيم. قال المصنف رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. هذه العبارة من أهل العلم من انتقدها، ومنهم من رأى له احتمالا، فقد قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال: هذه الفقرات وبالأخص الفقرة الأولى والثالثة عليها ملاحظة، إذ أن الثالثة هي الأولى، وقد حكم المؤلف على من قال في الأولى إنه مبتدع، قال في الثالثة إنه مصيب. قال شيخنا: والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يقول: أرجو أني مؤمن، تجنبا لتزكية الإنسان نفسه، لئلا يزكي الإنسان نفسه. ويجوز أن يخبر الإنسان عن نفسه بأنه مؤمن. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم، فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان. وأما عند الله فهو العالم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ذكر بعض الفرق من فرق أهل البدع، قال: والمرجئة المبتدعة ضلال. وهذا قد سبق معنا الكلام على المرجئة في باب الإيمان، وأن المرجئة أصناف، منهم مرجئة الجهمية الذين قالوا إن مجرد الإيمان هو المعرفة بالقلب، ومرجئة الكرامية قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، ومرجئة المعتزلة لأنهم يعرفون الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الأشاعر ومن لف لفهم يقولون بأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وكذلك من سار على طريقتهم كمرجئة الفقهاء. الشاهد هو أن المرجئة فرقة مبتدعة ضلال، وأهل السنة والجماعة يحذرون من فرق الضلال ومن جماعات الضلال نصحا للأمة ورأة للذمة. ثم قال المصنف: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. من أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، أي أن أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان به على الوجه الصحيح، غير أنهم خالفوا أهل السنة في باب القدر وانقسموا فيه إلى قسمين: قسم غلوا في نفي تقدير الله للمقادير، واعتقدوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وقسم قالوا إن العبد، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين. القسم الأول قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، والقسم الثاني قالوا إن العبد يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أصحاب جهل وضلال. فالله تعالى قدر المقادير كلها الخير والشر بتقدير الله، وله على عباده الحكمة البالغة والحجة الدامغة. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، والله خلق العباد وأعمالهم، والعبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله. والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل حجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأن الرافض رفضوا الإسلام، كذلك من العقائد المنحرفة عقيدة الرافضة، رفضوا الإسلام وانحرفوا عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب العقائد في أبواب عدة، في تعلقهم بالقبور والأضرحة، واعتقادهم للأئمة الاثنى عشرية بالعصمة، في طعنهم في أمنا وأم المؤمنين عائشة واتهامها بالفواحش والعياذ بالله، في تكفيرهم لصحابة رسول الله، كل هذه من عقائدهم الباطلة. والخوارج مراق كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم يرون الخروج على الأئمة. ومن أهل العلم من حكم بتكفير الخوارج من سماح الشيخ بن باز، والجمهور على أنهم ليسوا كفار. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، وقال عنهم: شر الخلق والخليقة، وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من الأحاديث، إلى أن قال المصنف رحمه الله: وأن الجهمية كفار، الجهمية فرقة من أخبث الفرق الهالكة، فقد نفوا عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه، فصنيعهم هذا واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. وجمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار، كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقد سبق الكلام على مسألة القول بخلق القرآن كما عند المعتزلة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هؤلاء ممن يسمون يعني الواقفة، ممن قالوا لا ندري مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. ولكن من وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر حتى يعلم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هذا من مذاهب الجهمية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، لأن هذا محتمل اللفظ ومحتمل الملفوظ. إذن هذه أقوال كلها مخالفة لأقوال أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ هذا أبغى خليه من الأسئلة
الجوائز عندك.
ها نبغى ناس ما نسألناهم. نعم أنت ها. أحسنت، منزل غير مخلوق. أحسنت. قال أبو محمد: سمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر في علماء السنة، يطعنون في علماء السنة وبالأخص ممن يحذرون من بدعهم ويحذرون من جماعاتهم ويحذرون من تنظيماتهم السرية وجماعاتهم الإرهابية، تجدهم يحذرون الشباب من دروسهم، من دوراتهم، من محاضراتهم. إذا أقاموا دورة أخذوا الشباب وجعلوا لهم رحلة أو طلعة لكي يصرفوهم عن مثل هذه المجالس. هذه من أساليبهم، من علامة أهل البدع الوقيع في أهل الأثر، لا يفهمون الواقع، علماء حيض ونفاس، ما عندهم إلا الكلام في الناس. هذه كلها من أقوالهم وأساليبهم. قال: وعلامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. قال: وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسمية أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة. هذه كلها من علامة أهل البدع، ينبزون أهل السنة بالألقاب المنفرة لكي ينفروا الناس من أهل السنة. كانوا يسمون أهل السنة مشبهة، مجسمة، نابتة، غثاء، عثرا، نقصانية، من باب أن ينفروا الناس من أهل السنة. واليوم ماذا يقولون عن أهل السنة؟ جامية، ويقولون وهابية ومدخلية وغيرها، من باب التنفير من أهل السنة. ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث، فالحذر من أساليب أهل البدع، فهذه كما قال الإمام من أساليبهم وعلاماتهم أنهم يحذرون أهل السنة. فإذا رأيت من يقول لك انتبه من فلان تراه جامي، أو من الجماعة الفلانية تراهم جامية، فهذه من أساليب أصحاب الحزبيات من إخوانية وسورية وقطبية وداعش ونحوية. الشيخ محمد أمان الجامي عالم من علماء السنة، كما زكاه الشيخ ابن باز والشيخ أحمد النجمي والشيخ العباد والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، الشيخ اللحيدان مدرس في المسجد النبوي الشريف يدرس العقيدة مات وهو يقول العقيدة كالعقيدة، يؤسي بالعقيدة رحمه الله تعالى، وكان رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية. قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب للرأي بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا. أهل السنة أبو زرعة وأبو حاتم يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، احذر من أهل البدع، احذر من دعاة الحزبيات. لو دعاك أيها الشاب قال تعال نبغى نتناقش أنا وإياه، قل انتبه، يجرك، يلقي عليك الشبهات. من أراد أن يناقش فأهل السنة حتى الجدال لا يرون جدال أهل البدع إلا للمتمكن من عنده علم بقدر الحاجة، ولا فلا يدخلون في جدال أهل البدع إلا بقدر الحاجة. يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. فالحذر من أساليب أهل البدع وطرقهم، وينكران وضع الكتب بالرأي، هذا فيما يتعلق في الكتب بالرأي بغير أدلة بدون حجة بدون برهان، ومجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. وهذا الكتب علم الكلام الذي أدخله اليونان وأخذوه من الفلاسفة ودخلوا به في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، فأول صفات الرب جل وعلا ولم يثبتوها أخذا بتقديمهم للعقل على النقل وأخذهم من أهل الكلام وعلماء الكلام. وكذلك الحذر من كتب أهل البدع، الحذر من كتب أهل البدع، كما أنه يحذر من كتب أهل الكلام يحذر من جميع كتب أهل البدع. لا يقول الشاب أنا أخذ منها، أنا أميز، بعدك صغيرا لا تميز بين الغث والسمين بين الحق والباطل. فاحذر من كتب أهل البدع، ولله الحمد والمنة ولاة أمرنا في هذه البلاد أمروا بسحب كتب سيد قطب ومحمد قطب من المكتبات، مكتبات المدارس والمكتبات الجامعات والمكتبات العسكرية وغيرها، حفاظا على عقول الشباب من هذه الكتب التي فيها دعوة إلى التكفير ودعوة إلى الانقلابات والثورات، وهذا مدون بالصفحات كما مر معنا من قبل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلحق، قال قبل ذلك: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة ليس لهم الاسم، أهل السنة والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كلها مسمى واحد. أما أهل البدع فكل فرقة لها اسم، معتزلة، قدرية، جهمية، رافضة ونحوها، وهذا الزمن إخوانية، سرورية وغيرها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: وأنا وبه أقول أنا بهذه العقائد. قال: وبه أقول أنا، أي ما هو مدون في هذه الرسالة من المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول أنا، أي ما قاله الرازيان في هذه الرسالة يقول به أبو علي ابن حبيش. قال شيخنا ابن المظفر: وأنا به أقول. قال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحبه ويرضى في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. آخر سؤال بعد الصلاة
الآن. لا نشي لا.
ما هي أهل البدع وأصحاب الجماعات يتهمون أهل السنة وينبذونهم بألقاب مثل ماذا؟ المعاصرين الآن في هذا الزمن، غير أهل السنة، أهل البدع الآن في هذا الزمن إخوانية وصرف، ماذا يقولون عن أهل السنة؟ نعم، أيوة، وهابية وغيرها. تفضل. سؤال النساء. نعم، السؤال للنساء، قال المصنف رحمه الله: الحوض، هل ما هو القول الصحيح؟ هل لكل نبي حوض أم هناك حوض واحد وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال للنساء. السؤال الثاني للنساء: من تأتي بدليل على أنه يحرم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، حرمة الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، ما هو الدليل على ذلك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا الخطأ والتقصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.